بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيان ما يثبت به الزنا، والحديث خرجه الجماعة، وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، خرجه مالك والدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. فهذا فيه إثبات حكم الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. وورد في بعض الروايات أن الآية آية الرجم هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة كان من الله والله عز الحكيم، لكن هذا لم يثبت من وجه يعتمد عليه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن تحديد الآية الأسانيد فيه لا تقوى. قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم حكم بالرجم في غير ما حديث في قصة امرأة الرجل الذي كان عنده العسيف، في رجم اليهوديين، في رجم ماعز، في رجم الجهنية والغامدية إذا قيل بالتعدد. قال: ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وهذا حق هنا، أو وجد من أنكر الرجم، من أنكر الرجم من الطوائف الضالة، بل ربما بعض من ينتسب إلى أهل القبلة أنكر الرجم، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. سبقا قلنا بأن الإحصان هو الذي وطئ في نكاح صحيح، وهما وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا قيد، هذه قيد الإحصان أو مفهوم الإحصان في باب النكاح، في باب النكاح أو في حد الزنا. بينما الإحصان مثلا في حد القذف هو العفة، فالمحصن في باب القذف هو العفيف، بينما المحصن في باب الزنا هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، بالغ عاقل حر، وكذا زوجته. قال: إذا قامت البينة، شهد شهود أربعة بثبوت الزنا، ولابد أن يشهد هؤلاء الأربعة على حقيقة الزنا، وهذا فيما قيل لم يقع أن ثبت الزنا بالشهادة، أو كان الحبل وهو الحمل، الحبل وهو الحمل، فهذا أيضا مما يثبت بالزنا، أو الاعتراف وهو الإقرار. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في غير ما موضع، في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنا، في باب الاعتراف بالزنا، وأخرجه أيضا في مواضع أخر. فهذا الحديث يدل على ثبوت هذا الحكم، وأن الرجم رجم الزاني المحصن حق، وأنه قد نزل في كتاب الله تبارك وتعالى أولا ثم نسخ لفظ الآية وبقي حكمها وكذلك دل هذا الحديث على أن الزنا يثبت بهذه الأمور الثلاثة، إما بالبينة وإما بالإقرار وإما بالحبل. قالوا أما البينة والإقرار فيثبت بهما الزنا بالإجماع، واختلف أهل العلم في الحبل أو الحمل إذا ظهر بالمرأة وليس لها زوج ولا سيد هل يثبت عليها الحد أو لا يثبت، هذا فيه خلاف. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يثبت لظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، ولم يعلم له مخالف. وأيضا قالوا إنه لا يمكن أن يكون الحمل إلا من جماع، فإذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فإنه يعلم أنها قد انتهكت، هذا الأمر حراما. قالوا إلا أن تدعي وطئا بشبهة أو إكراه أو نحو ذلك، فإن ادعت وصدقها الحاكم أو غلب على الظن صدقها فيما ادعت فلا بأس. وقع نحو من هذا في زمن عمر رضي الله عنه في المرأة التي حملت وكانت ثقيلة فادعت أنها نعم لم تشعر بالرجل الذي واقعها حتى انتهى، وكانت ثقيلة في نومها، فدفع عنها أو درع عنها عمر رضي الله عنه الحد. فالأصل أن يقال بأن الحبل أو الحمل يثبت به الحد ويثبت به الزنا إلا إذا ادعت المرأة وطئا بشبهة أو إكراه ونحو ذلك. كذلك دل هذا الحديث على ثبوت النسخ في الشريعة، وهذا حق، والنسخ يأتي على أحوال، من ينسخ الحكم أو ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في هذه الآية آية الرجم. وكذلك دل هذا الحديث على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموا الحدود بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلوا بهذا، ولهذا وصفت خلافتهم بالراشدة، أنهم خلفاء راشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما قلنا بأن إقامة الحدود من الأولويات التي تجب على الراعي للرعية، وكذلك دل هذا على تنبؤ عمر رضي الله تعالى عنه بفساد الحال، من جهة أنه قد يظهر في الأمة من ينكر بعض الأحكام الشرعية أو يماحك في قبولها، وهذا هو الذي حصل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف.
هذان الحديثان في بيان إقامة الحدود على العبيد، في أن السيد يقيم الحد على عبيده وإمائه. فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، تبين إما بشهادة أو بإقرار، أو تبين للسيد ذلك بأي وجه من وجوه التبين ولا يشترط البينة أو الإقرار، فليجلدها الحد. وحد الجلد على الأمة نصف الحرة، 100 جلدة، 50 جلدة، فالحرة 100 وهي عليها نصف ما على الحرة. ثم إن زانت ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ولا يثرب عليه، يعني لا يعنف. قالوا فلا يجمع بين العذاب الحسي والمعنوي. ثم إن زانت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية ولو بظفير، والظفير هو الحبل الذي يظفر يجدل. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، النسائي أخرجه الكبرى، أخرجه أحمد وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان دارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني، وفي باب بيع المدبر، وأخرجه في كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، أخرجه في كتاب المحاربين باب إذا زنت الأمة. قال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. وحديث علي رضي الله تعالى عنه المرفوع أخرجه أبو داود كما قال المؤلف والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي والبزار وأبو يعلى والطحاوي دار قطني والبيهقي من طريق عبد الأعلى التغلبي وهو ابن عامر عن ميسرة ابن يعقوب الطهوي عن علي رضي الله عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا، نجارية للنبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا، وفي بعض الروايات أن جارية لآل النبي صلى الله عليه وسلم زنت ثم نفست، يعني حملت من هذا الزنا. قال فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأقيم عليها الحد، فوجدتها في الدم لم يجف عنها، يعني في زمن النفاس، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد، ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث بهذا السياق مرفوعا إسناده ضعيف من جهة عبد الأعلى، فالأئمة على تضعيفه، وأيضا اختلف عليه في هذا الحديث، فهذه علة ثانية. وأيضا الراوي عن علي وهو ميسر بن يعقوب أبو جميلة الطهوي فيه جهالة لم يوثقه سوى ابن حبان، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه مقبول، والمقصود بذلك أنه حيث يتابع، وإلا فلين الحديث كما هو مصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. لكن قال وهو في مسلم موقوف، وهذا أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والطيالسي والبزار وأبو يعلى وابن الجارود وأبو عوانة والدار قطني والبيهقي موقوفا من طريق السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود، من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زانت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخفت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. ورد بمعناه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على أن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه، أن يقيم الحد على رقيقه، وهو نص في الزنا، نص في حد الزنا. فإذا زنى العبد أو الأمة فإن السيد يجلده الحد، وحده كما قلنا على النصف من الحر، على النصف من الحر. فإذا كان الحر يجلد 100 جلدة فالعبد يجلد 50 جلدة. كذلك عموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون محصنا أو غير محصن. قالوا فلو كانت الأمة مزوجة، كانت مزوجة يعني لها زوج من العبيد، فإنها أيضا تجلد ولا ترجم، تجلد ولا ترجم. وأيضا دل هذا الحديث على أنه يقتصر على الجلد فقط، وعلى هذا لا تغرب، وهذا من أقوى الأدلة لمن قال بأن العبد لا يغرب، لأن هذا يضر بسيده، وإنما يقتصر في حد العبيد عند الزنا على الجلد فقط، فلا تغريب أنه لا يغرب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن مجرد التثريب والتعنيف، فدل على أن ما يزيد على الجلد لا يفعل بالعبد الزاني أو بالأمة الزانية، لأن هذا الحديث إنما نص على الجلد فقط، نص على الجلد فقط، فهو يدل على أنه لا فرق بين المحصن وغيره، ويدل أيضا على أنه لا فرق، أنه لا يغرب مع الجلد، أنه لا يغرب مع الجلد. كذلك هذا الحديث دليل على أن للسيد أن يقيم الحدود على رقيقه، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه رأى ذلك إلى الإمام. كذلك دل هذا الحديث على أن الأمة إذا زنت لا يشترط لثبوت الزنا البينة أو الإقرار، فلو ثبت عند السيد نعم بأي دليل يثبت به ذلك هذا الأمر من قرينة ونحو ذلك نعم، أو بشهادة ولو ناقصة يعني لم تبلغ المقدار الشرعي 4، فثبت عنده أنها قد زنت، فإنه يجلدها الحد، ولهذا قال صلى الله عليه وثبت زناها، فعلى هذا إذا كان يشك في ذلك فلا يجوز، لو شك في هذا فإنه لا يجوز أن يجلدها حتى يتيقن أو يثبت عنده أنها قد زنت. كذلك دل هذا الحديث على أن الأمة إذا زنت في المرة الأولى فإنها تجلد ولا تعنف، فلا يثرب عليها، ثم إذا زنت ثانية فإنها تجلد من غير تعنيف ولا تثريب، فلا يسبها ولا يشتمها، ثم إذا زنت الثالثة فإنه يجلدها ثم يبيعها، يجلدها ثم يبيعها. فالجلد بعد الثالثة هذا هو ظاهر الأدلة، الجلد بعد الثالثة هو ظاهر الأدلة في أن يؤدبها بالحد قبل بيعها، ثم يبيعها. وحكم بيعها جمهور أهل العلم على أنه على الاستحباب، أنه يستحب له أن يبيع الأمة لو زنت، فلو أمسكها فلا بأس، وذهب بعض العلم إلى القول بالوجوب، إلى أنه يجب عليه أن يبيعها، قالوا لأن هذا هو ظاهر النص، وأيضا أن إمساك الأمة مع تكرار زناها قال أهل العلم يظن به السوء من جهة الدياثة والرضا بالخنا، فإذا أخرجها عن ملكه برئ من ذلك، فهذا يدل على الوجوب. لكن حتى على القول بالوجوب قال أهل العلم هذا عند غلبة الظن بصلاحها، أما لو كان يغلب على الظن أنها ستزيد فسادا فإنه يمسكها ولا يبيعها، وأشار إلى هذا شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا غلب على الظن أنها تستصلح بهذا البيع فهذا هو الظاهر يبيعها وجوبا، لكن لو غلب على الظن أنها تفسد أو يغلب على الظن أنه يزداد شرها فإنه لا يبيعها بل يمسكها. أيضا ينبغي أن يقيد هذا بأن يبيعها على من تستصلح عنده، فلا يبيعها على فاسق والعياذ بالله، ربما هو يفجر بها، يبيع على فاسق هو يفجر بها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك أن بيع الأمة قالوا ليس من الغش للمشتري، لأنه يجب له عليه أن يبين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبعها ولو بحبل من شعر، أو قال ولو بيبعها ولو بظفير، يعني بأرخص الأثمان وأرخص الأسعار. ولا شك أن المشتري إذا وجد أمة تباع بهذا السعر فإنه سيسأل عن ذلك، فالواجب على البائع أن يبين. ولهذا قال العلماء بأن زنا الأمة عيب ترد به، أو زنا العبد عيب يرد به، فيجب عليه أن يبين. فإذا رضي المشتري فلا بأس. قالوا والحكمة من بيعها كما قلنا تبرئة لنفسه لئلا يقر الخنا والفجور في إماءه وهي تحت ملكه، فهذا مما يظن به والعياذ بالله الدياثة. وأيضا قالوا لاستصلاح هذه الأمة إذا انتقلت إلى مالك آخر، لأن من الملاك من قد يكون أقدر على استصلاحها ممن سبقه، أو قالوا يكون قادرا على إعفافها كأن يطأها أو يزوجها. نعم. ولهذا يقول ابن العربي رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال. قال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية، وهذه لفتة عظيمة جدا تربوية يستفاد منها في هذا الحديث، من جهة أن العبد إذا جاهد نفسه على ترك شيء من المعاصي فليترك مكان المعصية وأسباب المعصية، وإلا فإنه سيرجع إليها. ولهذا تجد من يشكو مثلا ضعف حاله سواء في شرب الخمر مثلا والعياذ بالله، أو في التهاون بالصلاة، أو في شرب الدخان ونحو ذلك، وله أصحاب سوء في مكان سوء، فأول خطوات العلاج أن يقال له اترك هذا المحل، اترك هذا المكان، فهذه أول خطوات التوبة النصوح. فهذه كلمة عظيمة أن تبديل المحل، نعم، يعين على تبديل الحال، فالمجاورة لها أثر في الطاعة والمعصية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إذا زنت فليبيعها ولو بضفير، استدل به بعض العلم على أن التعزير إذا لم يفد فإنه لا يكرر، وهذه أيضا لفتة تربوية من الحديث، أنه إذا لم يفد التأديب والتعزير لمن تؤدبه فإنك لا تكرره، لأنه لا فائدة منه، لأنه لا فائدة منه، وإنما تبحث عن وجه علاج آخر، عن علاج آخر. فالتعزير إذا لم يفد فإنه لا يكرر. كذلك أنه يقتصر في التعزير أو في التأديب على ما يحصل به المقصود، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بجلد الأمة نهى عن تعنيفها، لأنه لا فائدة منه أن يجمع لها، نعم كما قالوا، العذاب البدني مع العذاب المعنوي والنفسي. وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له المؤدب والمربي، فإذا ربما عالجت مثلا من تربيه كالابن ونحوه مثلا بشيء من الضرب فلا تزد ذلك تعنيفا أو سبا أو شتيمة، هذا لا أثره، بل هذا مردوده سلبي، فلا تعنفه وتحقر أمره وتهين نفسه، هذا لا ينبغي، فاقتصر على هذا. وإذا عنفته ولمته على ما صنع فلا تضربه، فعلى هذا قال العلاج يكتفى به بمقدار ما يحصل به، نعم، الغرض، يكتفى به بمقدار ما يحصل به الغرض. ولذا يوجد من بعض الناس من الحماقة ما يربأ عنه العقلاء في أنه إذا غضب أتى بكل ما عنده من قول وفعل، وهذا لا ينبغي. فالتأديب والتعزير والتوجيه يقتصر فيه على مقدار ما يحصل به المقصود. كذلك دل حديث علي رضي الله عنه بعمومه على أن للسيد أن يقيم أي حد على أرقائه، لا فرق في هذا بين حد الزنا وغيره، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فهذا في الزنا فيه نص، لكن لو سرق، نعم، فهل يقطع يده أو لا يقطعها؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن السيد يقتصر على الجلد فقط، فما يكون عقوبته الجلد؟ قالوا كشرب الخمر والزنا فإنه يجلده، وما فيه إتلاف كالقتل والقطع فهذا إلى ولي الأمر، فهذا إلى ولي الأمر. وذهب بعض أهل العلم إلى العموم، وهو قول لبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختيار ابن حزم رحمه الله، وورد هذا عن بعض الصحابة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبدا صار له سرق فقطع يده، وروي هذا عن غيره من الصحابة في إقامة الحدود ولم يفرق بين الزنا وغيره، قد روي هذا عن ابن عمر وعائشة وفاطمة وابن مسعود وأبي برزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا لما أراد ابن حزم أن يتعقب الطحاوي في منع من ذلك قال بأنه قد ثبت أو أنه خالف في هذا 12 صحابيا، يعني ممن روي عنهم أنهم أقاموا الحدود نعم على رقائهم، لا فرق في هذا بين حد الزنا وغيره، نعم.
قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمران حصين رضي الله تعالى عنه في قصة هذه المرأة من جهينة أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. وقوله من جهينة ورد أيضا بنحوها قصة لامرأة من غامد قال الغامدية، وبعض العلم يرى أن القصة واحدة، والأمر في هذا له وجه احتمال من جهة التعدد أو عدمه. فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فيا في قولها أصبت حدا هذا اعتراف، وفي قولها أقمه علي أي تطلب التطهير كما صنع معاذ رضي الله تعالى عنه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، يعني في وقت حملها، وأيضا لا تؤذها، فإذا وضعت الحمل الذي في بطنها فأتني بها. وفي بعض الروايات أنها لما وضعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم به فأرجعها حتى تفطمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يده كسرة، يعني كسرة خبز، ثم رجمها أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة تكفل بفطام ولدها وإرضاعه، وكل هذه الروايات مما استند إليه بعض العلم على القول بالتعدد، وأن من رجم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء في وقته 3: مرأة الرجل الذي كان عنده العسيف، والجهنية، والغامدية. قال ففعل لما وضعت أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمر بها فشكت عليها ثيابها، معنى أنها علقت ووصلت بها ثيابها وجمعت عليها من أجل أن لا تتكشف إذا رجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن الزنا يثبت بالإقرار، فإن هذه المرأة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد أصابت هذا الحد، وأيضا أنها اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا دليل على أنه لا يشترط التعدد، وسبق هذا أنه القول الراجح. وهل مجرد الإقرار يثبت به الحد أم لا بد أن يطالب المقر بإقامته؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والظاهر الله تعالى أعلم أنه لا بد أن يطالب به، وهذا الذي حصل من ماعز وحصل من الغامدية والجهنية، أنهم طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترفوا عنده أعرض عنهم، فدل على أن مجرد الاعتراف فقط لا يثبت به الحد حتى يطالب المعترف بإقامة الحد عليه، بإقامة الحد عليه، فلا يكفي مجرد اعترافه. ودل هذا الحديث أيضا على أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها، فدل على أنها كانت محصنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك دل هذا الحديث للأصل العظيم، وهو أن الشرع والشريعة جاءت بأنه عند استيفاء الحدود لا بد أن يؤمن من الحيف، بمعنى ألا يزاد على مقدار الحد، فلا يزاد في إقامة الحد على ما جاء به الشرع، فلو ترتب على إقامة الحد كالقصاص مثلا أو الجراحات ونحو ذلك عدم الأمن من الحيف فإنه لا يقام، فإنه لا يقام، كأن يكون مثلا الجراحات التي فيها القصاص لا يؤمن فيها السراية، أو أن تتعدى نعم إلى شيء لم يجن فيه، فهنا لا يقام. وهذا الحديث أصل في هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد على هذه المرأة لما كانت حاملا لئلا يجني على حملها، فالطفل لا ذنب له، والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا أصل شرعي، فإذا وجب الحد على جان من الجناه فإنه لابد أن يؤمن فيه من الحيف، لابد أن يؤمن فيه من الحيف، بمعنى أن لا يتعدى إلى غير ما وجب من أجله الحد، لا يتعدى إلى غير ما وجب من أجله الحد. كذلك دل هذا الحديث على أن المرأة إذا أريد رجمها أنها تستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بها فشكت عليها ثيابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لئلا تتكشف في هذه الحال إذا أذلقتها الحجارة، فربما يضطرب بدنها فيبدو شيء من عورتها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المرأة في هذه الحال التي يبعد أن يكون فيها شهوة أو تطلع من أحد إليها، فكيف بالمرأة التي تكشف سترها وتبدي عورتها ومفاتنها بمحض إرادتها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه عبرة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المرأة في هذه الحال، فكيف بالمرأة التي تتكشف قصدا وعمدا لإرادة الافتتان بها ومنها؟ نسأل الله الهداية للجميع. كذلك دل هذا الحديث على أن المرجوم قد كفر ذنبه بهذا الحد الذي وقع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على توبة هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، وأنها توبت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني من أهل الذنوب والمعاصي، وقال أهل العلم بأن 70 لا تراد لذاتها فلا مفهوم لها، وإنما المقصود به التكثير، تقصد به التكثير، وهذا دافع على عظيم صدق التوبة والندم الذي كان منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ورد في بعض الروايات أنه لو تام صاحب مكس نعم ممن يأكل الحرام لقبل منه أو لقبلت توبته، فدل على أن التوبة تكون على مراتب وعلى أحوال، وأعظم بذلك أن يكون العبد قد صدق في توبته من ذنبه الذي اقترفه، فهذا هو الذي يمحو الذنب ويعفي أثره ويكون كمن لا ذنب له. كذلك دل هذا الحديث على أن المرجوم أو المحدود يصلى عليه، أن المحدود يصلى عليه، ولا فرق في هذا بين الإمام وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وما ورد من الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله تعالى عنه، فهذه في أسانيدها ضعف، فالمحفوظ الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وصلى على هذه المرأة رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما أجمعين. كذلك دل هذا الحديث على أن التوبة لا تسقط الحد، لكن هذا بقيد أن يطالب به من اعترف كما قلنا، ولهذا قالوا إن الأولى بالعبد إذا أصاب ذنبا أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن إذا بلغ به الندم وحرارة الذنب مبلغه فربما أراد التطهير، فيجمع له بين طهارة المعنى من جهة صدق التوبة وطهارة الحس من جهة إقامة الحد، لأن الحد كفارة والتوبة كفارة، فالتوبة الصادقة تمحو أثر الذنب وكذا الكفارة إذا أقيمت على أو الحد إذا أقيم على الجاني. فإذا أراد أن يبالغ في التطهير ويجتمع له التطهيران فلا بأس به، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان الأصل والأولى قالوا أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. كذلك دل هذا الحديث على أن المرأة تحتاج إلى ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه هذه المرأة دعا وليها ودفعها إليه، فالمرأة ناقصة عقل ودين، ضعيفة عاطفتها تغلب عقلها، ولهذا تحتاج إلى من يرعاها ويقوم عليها. كذلك دل هذا الحديث على أن الولي مأمور بالإحسان إلى من تحت يده من النساء والضعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يحسن إليها ولا يعنفها، وأن يحفظها ممن ربما يريد أن يصيبها بسوء أو شر، لا سيما من قرابتها إذا علموا بشيء من خطيئتها، فينبغي له أن يحفظ ذلك. والعبد الذي تحته من يرعاه من بنات وزوجة وأولاد لا شك أنه مأمور بالإحسان إليهم غاية الإحسان وتفقدهم في أحوالهم، فلا يؤذي ولا يعنف، وإنما يسوسهم بخير ما يعلمه لهم للدلالة على الخير والتحذير من الشر. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم كما قال المؤلف، أخرجه أبو داود وأحمد عبد الرزاق والبيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من أسلم وهو ماعز رضي الله تعالى عنه، ورجلا من اليهود وامرأة، في بعض الروايات وامرأته، والذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأدلة خمسة أو ستة على القول بتعدد قصة المرأة. فرجم اليهوديين وماعز وامرأة الرجل الذي كان عنده العسيف والغامدية، وإن قيل بالتعدد فالجهنية، وقيل بأن الجهنية والغامدية قصة واحدة لأن غامد بطن من جهينة. قال: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وهذا الحديث أو قصة رجم اليهوديين أخرجها الجماعة، أخرجها أحمد ومالك والدارمي والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ يعني ما حكمهم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. وقد كذبوا. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني في التوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اقرأ لهذا الذي نشر التوراة عبد الله بن سوريا. قال: فقرأ فوضع يده على آية الرجم فقرأ من قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، وفي رواية: فإذا فيها آية الرجم تلوح، يعني ظاهرة. هذا من خبث اليهود وكتمهم للحق وتبديلهم للشريعة. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. فهذان الحديثان يدلان على أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا فإنا نحكم فيهم بحكم الله الذي في شريعتنا. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن التوراة ليس من باب التحاكم إليها، وإنما بتقريرهم بالتبديل والتحريف، وأنهم أمة بهت وافتراء وامتراء، وأنهم بدلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بشريعة الله تبارك وتعالى التي نزلت عليه. وأيضا في هذا دليل على أن المشكاة واحدة، مشكاة النبوة واحدة، فكل وحي من الله تبارك وتعالى. ودل هذا الحديث أيضا على أن الذمي إذا زنى فإنه يحد، فإنه يقام عليه الحد. قالوا: وهذا فيه دليل على أن الإسلام ليس بشرط للإحصان، على أن الإسلام ليس بشرط للإحصان في باب الزنا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب بعض العلم إلى أن الإحصان نعم شرط، إلى أن الإسلام شرط في الإحصان، شرط في الإحصان، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية والمالكية. بل من عجائب ما نقل أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قدس روحه ادعى الإجماع على هذا، ادعى الإجماع على هذا، وهذا من غرائب الإجماعات، لأن الخلاف محفوظ. فالحنابلة والشافعية لا يرون أن الإسلام شرط للإحصان كما هو ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث. وعلى هذا قلنا بأن المحصن في باب الزنا هو من جامع في نكاح صحيح وهو مسلم وهو بالغ عاقل حر، لا يشترط إسلامه، لا يشترط إسلامه. فهذا هو نعم القول الراجح، هذا هو القول الراجح. كذلك دل هذا الحديث على أن الزنا محرم في شريعة اليهود، محرم في شريعة اليهود، وهذا يشهد للأصل العظيم في أن شرائع الأنبياء في باب الأخلاق والسلوك والعقائد واحدة، فالأنبياء أبناء علات، أماتهم دينهم واحد وأماتهم شتى، فالقبائح والسيء من الأخلاق ونحو ذلك شريعة الأنبياء فيها واحدة، شريعة الأنبياء فيها واحدة كالعقائد، إنما الذي يختلف هو الأحكام التعبدية التفصيلية في العبادات والمعاملات. وكذلك دل هذا الحديث على أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها. قالوا لأن هذا الرجم فرع عن صحة نكاحهم، فرع عن صحة نكاحهم. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة، فهو معاقب ومحاسب على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله.
هذا الحديث حديث سعيد بن سعد بن عبادة أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد كما قال المؤلف، النسائي أخرجه في الكبرى وأخرجه عبد الرزاق، وأيضا أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني والدارقطني والبيهقي من طرق، ومدار هذه الطرق على محمد بن إسحاق. واختلف في هذا الحديث كما قال المؤلف في وصله ورساله على أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. وقد رجح النسائي والدارقطني والبيهقي الوجه المرسل، ويقول ابن عبد الهادي رحمه الله: إسناده جيد لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلا، وقد روي مرسلا. حتى إن رجح الوجه المرسل فهو مرسل صحابي، فهو مرسل صحابي، فيكون أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قد حمل هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن مرسل الصحابي مقبول. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: يكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة. قال: كان بين أبياتنا، يعني في البيوت، رويجل ضعيف. رويجل هذا تصغير، قالوا من جهة تصغير خلقته، لأنه كان زمن ضعيف في خلقته نقص، وليس المقصود به التحقير كما قال بعض الشراح، إنما رويجل ضعيف قالوا لشدة ضعفه ولنقص في خلقه، لنقص في خلقه، ولهذا قال رويجل ضعيف. ولهذا ورد في بعض الروايات أن هذا رجل أصابه مرض فأضنى، يعني اشتد به هذا الأمر حتى أصبح جلدا على عظم، حتى أصبح جلدا على عظم، فبقي في هذا البيت. فدخلت عليه أمة فهش لها فوقع عليها على ما كان به من شدة الضعف. ولهذا قال هنا في الرواية: فخبث بأمة من إمائهم، يعني وقع بها. بعض الروايات كما قلنا أنه لما دخلت عليه هش بها، يعني تاقت نفسه إليها فزنى بها والعياذ بالله. قال: فذكر ذلك سعد وهو ابن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده، يعني الحد الذي وجب عليه. وهذا دليل على أنه كان رقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليهم إقامة الحد. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، يعني من أن يجلد 100 جلدة أو نصف جلدة إذا كان عبدا. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، وهو العثكال هو ما يعرف بجني التمر، فيه شماريخ كثيرة يكون عليها التمر، هذا العثكال. وفي قوله 100 شمراخ استند بها، أو استند إليها بعض العلم، إلى أنه لم يكن عبدا، إلى أنه لم يكن عبدا، لأنه الحر هو الذي يجلد 100 جلدة. قال ثم اضربوه به ضربة واحدة ضربة واحدة. قال ففعلوا. فهذا الحديث يدل على أولا على خطر المرأة على خطر الرجل الأجنبي على المرأة ولو كان ضعيفا ولو كان كبيرا فلا يستعان بهذا. فالشرع الحكيم حينما نهى عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لم يفرق بين الكبير والصغير الهرم وغيره، لم يفرق بين المريض والصحيح. لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، أو الرجل كبيرا أو صغيرا، مريضا أو صحيحا. نعم، فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة أو أن تدخل عليه أو أن يدخل الرجل على امرأة لا تحل له. فهذه شريعة عظيمة وتشريع حكيم. فهذا الرجل على عظيم ما به من الضعف والمرض، ورد كما قلنا في بعض الروايات أنه أصبح جلد على عظم، ومع هذا وقع بهذه الجارية. كذلك دل هذا الحديث على أن المحدود أو الذي وقع في جناية إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع ويطيق، معنى أنه يجلد نعم بما يحصل به إقامة الحد، بشرط ألا يترتب على ذلك جناية عليه كهلكة أو عطب أو أذى في جوارحه، فهذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذا الرجل أضعف من ذلك أمرهم بهذا، أن يأخذوا نعم العذكان من النخل، وهو القنو أو القنا من التمر من النخل، من أجل أن يضرب به. فهذا اكتفاء نعم أو تخفيف يحصل به وجه المناسبة وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يبرأ، يؤخر إقامة الحد حتى يبرأ، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المرأة حتى تضع حملها. فهذا كله أصل للمنع من السراية أو أن يتعدى بالحد أكثر مما يحصل به المقصود كذلك هذا الحديث ليس دليلا قال أهل العلم لأهل الحيل، لأن من أهل الحيل من استدل بهذا الحديث على الحيلة، وفند هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، بل هذا يدل على دفع الحيلة وليس على الحيلة، لأن المقصود أو من مقاصد أصحاب الحيل التحايل على إسقاط الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطه، وإنما نعم أمر بشيء وتخفيف مناسب للحال، بينما أصحاب الحيل يريدون إسقاط الحدود وعلى هذا نقول إن هذا الحديث دليل على رد الحيل، وأن أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الحد بأي حال من الأحوال، حتى في حق الضعيف يقام عليه لكن بالقدر الذي يطيقه ويحصل به المقصود استدل بهذا الحديث أيضا بأن الحرة إذا زنى بأمة أو العكس، يعني أن الحرة زنى بها عبد، فلكل واحد منهما حكمه فالحر له حد الحر والعبد له حد العبد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي من الجواري الأمة التي زنت لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست موطوعة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة يعني أو يطعها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي ممن يخدم. وذلك في بعض الروايات أنها لآل النبي صلى الله عليه وسلم